رجل له ظروف الله أعلم بها، ربما زوجته نكدية مطلع عنيه وعمال يحايل فيها ومفيش فايدة ومش عاوز يطلقها لأن ملهاش حد يرعاها فعايز يحافظ عليها ويريد أن يتزوج بأخرى، أو لعلها لا تنجب، ما احنا قلنا في أسباب كثيرة جدا، لعلها لا تنجب ويريد أن يتزوج بأخرى لينجب، أو إلى آخر، ممكن تكون هناك أسباب كثيرة جدا. المهم أن هذا الرجل فكر في أن يتزوج زوجة أخرى، والقانون يمنع هذا ويعاقب بالحبس والغرامة. فيعمل ايه الرجل؟ تزوج سرا، يعني جاب اهلها واهله وشهود وكتبوا ورق فيما بينهم عرفي وزوجتك، ايوه قبلت والمهر كذا والشهود وكتبوا الورق وتزوجت عرفي. ما يقدرش يتزوجها رسمي لانه يدخل السجن. احد الناس علم بهذا وبينه وبين هذا الرجل خصومة، فكتب شكوى ضده، بلاغ الى النائب العام، فلان الفلاني خالف القانون وتزوج زوجة اخرى غير زوجته، زوجته الاولى مقيمة في العنوان الفلاني كذا كذا كذا، والزوجة الثانية اسمها كذا ومقيمة في العنوان كذا كذا. جه البوليس قبض عليه وقدموه للمحاكمة. فلما حان اوان الجلسة، طبعا في القضاء المحاكم الحديثة كلها لا يستطيع المتهم وحده ان يدافع عن نفسه لكثرة القوانين وتشعبها وما الى ذلك، فالامر يحتاج دائما الى محامي. هو وصف المحامي، فالمحامي قال له لا تتكلم مطلقا في الجلسة، واذا سئلت اي سؤال لا تنطق، حول علي وانا اللي هتكلم. حاضر. فبدأت المحاكمة وبدأ التحقيق وبدأ القاضي يسأل وقام المحامي يترافع والنيابة، حكاية كبيرة بقى، مخالفة صريحة للقانون تستوجب الحبس والغرامة والسجن. فقام المحامي وقال ما يأتي. حضرات السادة المستشارين، حضرات القضاة، أنا لا أنكر أن لموكلي، ده موكل عن الرجل المتهم، أن لموكلي علاقة بهذه المرأة التي ضبط في منزلها متهما بالزواج منها، أنا لا أنكر وجود علاقة بينهما، ولكني أتحدى النيابة أن تقدم دليلا يثبت أن موكلي متزوج من هذه المرأة. طبعا مفيش دليل، نيابة هتجيب دليل منين؟ ده ورقة عرفية شايلينها بينهم ومن بعض. والحقيقة أن النيابة عاجزة، وما دامت النيابة عاجزة عن تقديم الدليل على ادعائها، ما النيابة بقى مدعية ضده، فإني أقرر بصراحة أن موكلي على علاقة بهذه المرأة، ليست علاقة زواج هي التي يؤسمها القانون، ولكنها علاقة العشق والغرام. بتحب بيحبها بيروح لها البيت، ايه المانع في هذا؟ عندكم قانون بيقول ده حرام؟ بس رفعت الجلسة للمداولة، دخل القاضي مع المستشارين غرفة المداولة، ثم خرجوا الى القاعة وصرخ الحاجب محكمة، وقف الناس وجلسوا، وقال القاضي ما يأتي. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه من جريمة التزوج بثانية، لأنه ثبت لدى المحكمة إن العلاقة بينه وبين هذه المرأة علاقة إيه؟ عشق وغرام، مش علاقة زواج، يبقى بريء من التهمة، يبقى يروح على بيته ويروح عندها وهو حر وهم حرين مع بعض. يبقى إذا تحريم ما أحله الله ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه تحليل ما حرمه الله. وهذا أمر موجود طبعا قدامنا على عينك يا تاجر في المجتمعات الغربية كلها، اللي هم بيهاجموا الإسلام وبيعملوا دعاية ضده وبيقولوا إن هو بيبيح تعدد الزوجات. الزوجات حليلات حلال، كأن عندهم في نظرهم تعدد الحليلات ممنوع وتعدد الخليلات مسموح به. أي عقل هذا؟ أي منطق هذا؟ وأي امرأة شريفة تقبل هذا؟ وأي رجل شريف يقبل هذا على أخته أو بنته؟ كيف يقبل أن يكون لها عشاق وخلان ويرفض أن يكون لها زوج ولو كان متزوج بأخرى؟ أيهما أشرف وأكرم وأطهر؟ والمرأة نفسها حين تعيش مع رجل بدون زواج، إذا ما حملت ووضعت، من يتكفل بها؟ من يرعاها؟ من المسؤول عنها؟ لا أحد، تبقى ضائعة. لكن إذا كانت متزوجة، ولو كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة، في بني آدم رسمي نمسكه من أفاه ونقول له تعالى أنت لك زوجة وأنت مسؤول عنها، ونحاسبه إذا قصر في حقوقها أو أهمل واجباتها، وقد يسجن، لأن في تكاليف شرعية مقررة عليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى في ظل الزواج تصان الحقوق، إذا أسيء استخدام الحقوق فالإساءة سببها سوء التربية، سوء تربية الرجال وسوء تربية النساء. وهل في كل الأحوال عندما يتزوج رجل بامرأة ثانية هل يكون هو المسؤول وحده عن ذلك؟ لماذا لا تكون زوجته الأولى هذه شريكة في مسؤولية إجباره على التزوج بأخرى؟ وربما لو أحسنت معاملته، وربما تظن أنها تحسن معاملته بشدة الغيرة. هضرب مثال بس، الغيرة غيرة دليل على الحب، هذا شيء طيب جدا. امرأة تغار على زوجها شيء طيب، وأنا حين يأتيني رجل يشكو من غيرة زوجته عليه اقول له يا اخي احمد ربنا ده بتحبك، لو ما كانتش بتحبك ما كانتش تغير عليك. بس برضه في نفس الوقت لو قابلتها هي بقول لها الغيرة تبقى في حدود، لان الغيرة لو زادت عن حدها تبقى مدمرة. فيمكن لامرأة بشدة غيرتها ان يهرب منها زوجه. عرفته في عشق، اذا التفت يمينا تقول له انت بتبص على مين، هو بيبصش على حاجة. اذا اتأخر برا شوية انت قعدت برا ليه، هو كان مشغول بشغله. فهناك بعض النساء عندهن غيرة قاتلة، فاذا لم تجد هذه المرأة من يهذب طباعها، ولا يهذب طباعها الا الدين والتدين واللجوء الى الله، مش بالأوامر ولا النواهي ولا بالقانون. فإذا لم تهذب طباعها ولم تحسن معاملة زوجها فاضطر إلى أن يتزوج بأخرى، أيكون ملوما وحده؟ لما لا يكون عليها جزء من المسؤولية؟ وهكذا. إذن هذا موضوع في الحقيقة متشعب الجوانب والأسباب التي تبيح التعدد أكثر من أن تحصى. يعني لا يمكن أن نخفيها، لأن يمكن أن تنشأ أشياء أخرى في بيئة من البيئات أو مجتمع من المجتمعات. لكن أخيرا نقول إن التعدد ليس هو الشيء الذي أمر به الإسلام. ما قالش للرجال يتجوزوا أكثر من واحدة، إنما بيقول إن كانت لديك أسباب تستدعي أن تتزوج بأخرى تزوج، بشرط أن يغلب على ظنك أنك ستعدل بينهن. فإن غلب على ظنك أنك لم تستطيع العدل بينهن فحذار أن تتزوج، لأنك ستأتي يوم القيامة وأحد شقيك مائل. يعني متزوج باثنين وظلم واحدة، يبقى في يوم الحشد والناس مجتمعين بين يدي الله للحساب، يجي صاحبنا بقى وماشي كده على ناحية، ماشي كده هو مش عارف يقف عدل زي الناس ما بتمشي، مايل على ناحية. ليه؟ لأنه مال إلى إحدى زوجتيه وظلم الأخرى، فيعاقب بأن يحشر على هذا المنظر ليراه الناس. إيه ده ماله عامل كده ليه وماشي بالشكل ده ليه؟ ده ظالم، ده كان متجوز اثنين وظلم واحدة، فتبقى فضيحة على رؤوس الأشهاد، بالإضافة طبعا إلى ما سيلقاه من الجزاء من الله تبارك وتعالى في مقابل هذا الظلم الذي وقع منه. وربنا يقول في الحديث القدسي: إني حرمت يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، ومن الوصية بالنساء أن الرجل لما له من العقل والحكمة والخبرة في الحياة عليه أن يتحمل. يعني إن كانت عصبية أو كذا أو تتنرفز بسرعة أو ياخدها بالسياسة على ما يعودها، على ما يعودها على طبعه، تعرف ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه. لكن افرض انه بذل كل المحاولات ولم تأتي بنتيجة، نقول له خلاص هي دي بقى كده في وشك الى الابد، يعني حكم مؤبد. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ اذا الاسلام حين اباح التعدد اباحه، مش امر به او اوجبه او فرضه، انما اباحه. وعندما اباحه وضع له الضوابط والشروط والقواعد حتى لا يؤدي الى ظلم او فساد وتقطيع اواصر المودة والمحبة بين الاولاد. لان الزوجات اذا كان الزوج ظالم هتبدأ بقى الزوجة دي تحرض ولادها على ولاد التانية، ودي تحرض يحرضوا الاولاد على بعض، والاخوة يكرهوا بعض، ويدب الفساد داخل هذه الأسرة، ويعم الشقاق والنزاع داخل هذا البيت. فهي مسألة ليست هينة، لكن ليس معنى هذا أن نمنعها ونقول حرام. لا، شيء أحله الله نقول هو حلال، لكن بشروطه وضوابطه وقواعده، لأن الرجال قد يحتاجون إليه، لأن النساء قد يحتاجن إليه، لأن الأمم قد تحتاج إليه في بعض الظروف وفي بعض المناسبات، فتكون أحكام الشريعة موجودة ومتوفرة وصالحة لكل زمان ومكان. وهذا من مزايا الشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.